الحمد لله الواحد الأحد الحكيم الخبير العزيز الصمد، خلق الخلق لعبادته، فمنهم من ركع له وسجد، ومنهم من استحوذ عليه الشيطان فهو في غفلته يشتد ويجتهد. وأشهد أن لا إله إلا الله خلق السماوات والأراضين بالحق وللحق، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم أقوم الخلق بالحق، وأدعاهم إلى التوحيد والقسط، وأرأفهم بالخلق. لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. ألا واعلموا يا عباد الله بأن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعةٍ ضلالة. واتقوا الله أيها المسلمون، فإن من اتقى الله اهتدى، ومن اهتدى فما غوى ولا ونى. عباد الله، هل تعلموا يا أخي، هل تعلموا رابطةً تكون مثل رابطة الأخوة النسبية والقبيلة العشائرية والصداقة الوفية، بل قد تكون أولى وأوثق، إنها بل قد تكون أولى وأوثق، إذ إنها تقدم عليها عند التعارض. أيها المؤمنون، إنما المؤمنون إخوة. أيها المصلون، إني نهيت عن قتل المصلين، رواه أبو داود. أيها الراكعون، لا يركع الواحد منكم وحده، واركعوا مع الراكعين. أيها المسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما. أيها المسلمون، إن دينكم ليس أفكاراً وردية، ولا هو أحلامٌ خيالية، ولا هو موضاتٌ عصرية، إنه ليس قناعاتٍ باردة، ولا نفوسًا عن مسؤولياتها شاردة. إن دينكم روحٌ ساري، وخيرٌ جاري، ومشاعر فياضة، وحقائق في كل تفاصيل حياتك خواضة. جاء الإسلام بأخوة هي بحبها وعلائقها أوثق عرى الإيمان، وجاء بحقوق لها وواجبات مؤكدات تسلب المقصر فيها رغد وكمال الإيمان. وكان ذلك من أعظم نعم الله على المسلمين، ومن أهم أسباب نجاح مجتمعاتهم وتماسكها، وباب عافيتها من أمراض تفشت في مجتمعات غيرها. إن المسلمين يا عباد الله لم يكونوا في يوم بحاجة إلى نظام للتأمين، إذ في أخوة الدين أعظم تأمين. ولم يكن المسلمون في يوم متنافرين متدابرين متشاحين، بل ملأهم دينهم برحمة ونخوة بها يتراحمون وفي ظلالها يتنعمون. إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا عرضة لحوادثها، والإنسان لا يقوم وحده، فصحة المرء في هذه الدنيا عرضة للآفات، وماله زوال، وأهله وعياله سريع الانتقال، وقوته شيئا فشيئا إلى الاضمحلال. ولأجل ذلك جعل الله المواساة بين المؤمنين، جعلها خصلة لازمة وحقوقا دائمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري، ورواه مسلم. فقال: حق المسلم على المسلم ست، وزاد فيه: وإذا استنصحك فانصح له. بل إن ربكم سبحانه وبحمده قد أنزل حق أخيك في استيفاء الحقوق بمنزلة استحقاق ذاته العلية. فإن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف؟ قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه الإمام مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد. فيا خيبة من استطعمه الله واستسقاه وهو الغني الصمد سبحانه يطعم ولا يطعم، فرد ربه من غير أن يعطيه مطلوبه وهو يقدر. أيها المسلمون، إن دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم قد نعمت بنعيم المواساة، فواسته خديجة بمالها ووفور عقلها، وشجعته وثبتته حتى كان من أمر الله ما كان. ولما غضب بعض الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حافظ الود صدوق القلب واللسان. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها ثلاث مرات. رواه البخاري وأحمد. فانظر إلى أثر المواساة كم بقي في تلكم النفس الشريفة، وانظر إلى جميل عاقبتها كيف نفعت أبا بكر في دنياه قبل آخرته. قال أبو الدرداء: فما أوذي بعدها. قال ابن حجر: أي لما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم لهم من تعظيمه، فإنهم أصبحوا يتحاشوا بعد ذلك إغضابه رضي الله عنه. وهكذا صنع الأنصار بالمهاجرين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوا من المواساة أعظم مراتبها، فكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كانوا هم فقراء، وخلتهم لم تسد، إلا أنهم للمكارم سباقين وللفضائل والمكرمات باذلين. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. وهؤلاء الأشعريون قوم أبي موسى، كانوا إذا افتقروا أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. قال أبو الوليد الباجي: أراد أن خلقهم في المساواة أقرب الأخلاق إلى خلقه الكريم العظيم صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها، أنا أحتاج تلك النخلة أشد الحاجة، فهي مجاورة لبستاني وأحتاجها، وأنا أقيم حائطي يعني بستاني بها، فمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياها بنخلة في الجنة، أعطه إياه بنخلة في الجنة. فأبى. فأتاه أبو الدحداح رضي الله عنه، أتى الرجل الذي لم يرضى أن يعطي النخلة، فقال: بعني نخلتك بحائطي، خذ بستاني كاملا ثم أعطني تلك النخلة. ففعل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي. قال: فاجعلها له، فقد أعطيتكها. هذه النخلة هي لك يا رسول الله، فإن شئت أن تعطيها الرجل فأعطه إياها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. قالها مرارا. قال: فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح، أخرجي من الحائط، أخرجي من بيتك، من بستانك، من الحائط، فإني قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت المرأة الموفقة: ربح البيع. رواه أحمد وابن حبان وغيرهما. هي تربية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربيهم إياها، والله تعالى يجازي المحسن بإحسانه ويعظم الأجر له، وربما في الحالات الاستثنائية والظروف العصيبة يبتلي الممسك ويعاقبه. وتأمل معي وأرعني سمعك وعقلك لسماع الحديثين القادمين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. هم في سفر، وهذا الرجل قد كلت دابته، فهو ينظر يمينا وشمالا حتى يكون منهم من يعطيه علفا لها وطعاما، أو من يردفه معه على دابته، فهو ينظر ويصرف بصره يمينا وشمالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر، من كان معه مكان للركوب زائد عن حاجته، من كان معه أو من كان له من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم وغيره. وبوب عليه ابن حبان رحمه الله بقوله: ذكر البيان بأن أثر النعمة يجب أن ترى على المنعم عليه في نفسه ومواساته عما فضل إخوانه. قال ابن علان البكري رحمه الله: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا، أي معشر بني آدم أو معشر الصحابة المخاطبين بذلك، وحكم غيرهم من باقي الأمة حكمهم في فضل، أي في فاضل عن حاجته. ثانيا، في المسند من حديث عمر رضي الله عنه قال: لا يشبع الرجل دون جاره. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. وعن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه. أحاديث صحيحة. فإن كان الجار له هذه المنزلة فلقرب المكان ولقربك من معرفة حاله ولسهولة إيصال المؤن إليه. ونحن في هذا الزمان، أو بمراعاة مقتضى المجموع إلى المجموع، لنا من الجيران من مسهم الضر ومن تكالبت عليهم قوى الشر، أجساد منحوضة وأرزاق منضوضة وأزواد منفوضة وسعادة منقوضة، هموم وآلام وحاجات لا تصان. كلما ذهب المرء إلى المستشفى ورأى أحوال الناس كيف يأتيهم البلاء فجأة، وكم منهم من يحتاج إلى التحليل والأشعة والمختبرات والعمليات، كلما تذكر أن من إخوانه أناسا مهجرين لا يجدون مأوى ولا يجدون مشفى، خيامهم تعبث بها الرياح، وكراماتهم في كل يوم تستباح، وأطفالهم قد ملوا من الصياح، بل ماتوا مع البرد والجوع والمرض بعد أن اغتالت أيدي الظالمين طفولتهم، وعبثت أطماع الغادرين بحيواتهم، وقعد القادرون عن واجباتهم. أتظنون يا عباد الله، أتظنون أن الله يبتليهم وينعم عليكم؟ أتظنون أن الله يحبكم ويبغضهم؟ يا من هم في عيش رغيد وهناء مديد، وفي كل يوم لهم عيد، بل بطر وتبديد. أما تسمعون؟ أما تقرؤون؟ وفي كتاب ربكم يقول سبحانه لعاد: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، بركا ومواطن لاستخراج واستنباط الماء، وإذا بطشتم جبارين. قال ابن كثير رحمه الله: أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة، واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة. وقال ابن سعدي رحمه الله: وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة، وكان الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله، ولكنهم فخروا واستكبروا وقالوا: من أشد منا قوة؟ واستعملوا قوتهم في معاصي الله وفي العبث والسفه، فلذلك نهاهم نبيهم عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إن النعم يا عباد الله تستوجب شكرا، وإن الله تعالى يبتلي بالرخاء والسراء كما يبتلي بالشدة والبلاء، والله خلق الخلق كلهم وإليه معادهم وعليه حسابهم. قال علماء الموسوعة الفقهية واتفقوا على أنه إذا لم يكن صاحب المال مضطرا إليه لزمه بذله للمضطر، لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم، فلزمه بذله له. انتهى كلامه رحمه الله. أعيد مكررا وأختم آثرا: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. فمن كان عنده فضل لسياحة ونزهة فليعد به على من لا طعام له، ومن كان عنده فضل لزيادة بناء وتحسين فليعد به على من لا مأوى له، ومن كان عنده فضل لتوسع في طعام ورفاهية فليعد به على من لا كلفة للعلاج عنده. أيها المسلمون، أما إني لا أرغب أن أضيق فالأمر ضيق، ولا أن أوجب ما لم يوجب الله، ولكن الأمر كما ترون شديد والبلاء عديد، ولا بد لكل مؤمن، لكل موفق، لكل إنسان، لكل ذي حس ومشاعر أن يغير من بعض أولوياته، وأن يهز من بعض احتياطياته، وأن ينقص من مدخراته، وإلا فأين الإيمان والتقوى؟ عن شداد قال: سمعت أبا أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. والله يقول وقوله الحق: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا ديناً قويمًا، وهدانا صراطًا مستقيمًا، وبعثنا في خير أمةٍ أخرجت للناس لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بلا التباس، وأمرنا أن نكون قوامين بالعدل والقسط والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبيٌّ إنسان، وقدوةٌ لمن ذاق قلبه طعم الإيمان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد يا عباد الله، فإن حاجة المسلم تتنوع وتختلف من موقفٍ إلى آخر، فهناك من تكون حاجته إلى المال، وهناك من تكون حاجته إلى العمل أو الوظيفة، وهناك من تكون حاجته إلى الكلمة الطيبة والمواساة بالقول، وهناك من تكون حاجته إلى دفع الظلم عنه، وهناك من تكون حاجته إلى مشاركة الناس له في أفراحه وأحزانه، وهناك من تكون حاجته في وضع الدين عنه أو تأخيره، إلى غير ذلك من الحاجات. وكل ذلك يدخل في إطار القاعدة العامة للمواساة، وهي أن يكون المسلم في حاجة أخيه، وعلى المسلم أن يعرف أن فائدة هذه المواساة لا ترجع إلى صاحب الحاجة المواساة فقط، وإنما تشمل أيضاً المواسي، لأن الله عز وجل يقف إلى جانبه ويكون في حاجته هذا في الدنيا، ويجازيه عليها أفضل الجزاء يوم القيامة، ويجازيه عليها أفضل جزاء يوم القيامة. فاسعى أيها الموفق في حاجات إخوانك، وكن جبلاً يحتمي به المضرورون، وكهفاً يأوي إليه المضطرون، واعلم أنك إن تقضي لأخيك أي حاجة فالله يقضي حاجاتك ويلبي مآربك. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: المواساة من أخلاق المؤمنين. وقال أبو الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم رضي الله عنه 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه مماريين ولا متنازعين في حديث، لا ينفعنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نسمي جعفرا أبا المساكين، كان يذهب إلى بيته فإذا لم يجد شيئا أخرج لنا عكة أثرها عسل، يعني فرغت وبقي العسل في جدرانها، فنشقها ونلعقها. ثم اعلم يا أخي، اعلم يا من تخاف ذنوبك أو تخشى رد عملك، ويا من لازلت تراوح الخير والشر والخطيئة والأجر، اعلم أن أمامك عقبة كأداء عالية شاهقة، وأنك لا تنجو حتى تقتحمها. أولا أدلك على طريق يسير لاقتحامها؟ أما تعرفه؟ كيف وقد دلك عليه مولاك وخالقك فلاقتحم العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. قال ابن عطية الإمام المفسر رحمه الله: هذه استعارة لهذا العمل الشاق على النفس، من حيث هو بذل مال تشبيه بعقبة الجبل، وهي ما صعب منه وكان صعودا، واقتحم معناه دخلها وجاوزها بسرعة وضغط وشدة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا معطاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم قنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك أن نكون فيها من المفتونين. اللهم أصلح ذرياتنا، وبارك لنا في أرزاقنا، ووسع في أخلاقنا، وزد يا رب في طاعاتنا، واحلل يا رب أغلال البخل عنا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين، وعبادك المجاهدين، وأهل الحق في كل زمان وحين. اللهم عليك بأهل الظلم والطغيان من اليهود والنصارى، اللهم عليك بالكيان الصهيوني ومن عاونه وسنده، اللهم عليك بكل من يؤذي المسلمين وأهل السنة في كل مكان. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، اللهم اجعل أموالهم وأسلحتهم وملكهم رغدا على المسلمين، ونعمة تساق إليهم يا رب العالمين. اللهم رحماك رحماك بمن أضناهم الجوع، وأمضتهم الأمراض، وأكلتهم الحروب، وأضناهم العدوان. اللهم أنت نصيرهم إن عز الناصر، وأنت وكيلهم إن تخلى عنهم الأقربون والأبعدون. اللهم كن لأهلنا في غزة وفي فلسطين، وكل أهلنا في الشام وفي العراق، وكل أهلنا في بورما وفي اليمن، وفي كل مكان يذكر فيه اسمك، وكن حفيظا على كل قلب حشوه تعظيمك وذكرك، وعلى كل من هتف بك ودعاك وأملك. يا رب إنهم عبادك وأنت أعلم بهم، اللهم إنهم أتباع نبيك وأنت أرأف بهم، حاشا لجودك ولعظمتك أن تضيعهم، وإنما نحن أسباب تسخرها، وبرحمتها التي في قلوبها تأجرها، لا معقب لحكمك، وأنت على كل شيء حفيظ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.